بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أصلي وأسلم وأبارك على الحبيب المحبوب سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام الخالد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة، شرف المكان والزمان، والذي يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف بها فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار، مد الله في عمره الأنور. باسمكم جميعا أهلا بك سيدي ومرحبا. كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي سيدي عن الدروس والعبر والعظات المستفادة من حجة الوداع التي ودع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بها الكون كله، وقد أرسى قواعد الإنسانية والمدنية والحضارة في ثنايا كلماته الرائعة الماتعة: من لا ينطق عن الهوى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نكمل مع فضيلتك سيدي.
أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وبعد ذكرنا أن حجة الوداع كانت حدثا تاريخيا بالنسبة لمكة المكرمة وبالنسبة للتشريع لعبادة الحج بصفة عامة.
نعم.
وقلنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ليؤكد لنا واجبات الحاج القادم على مكة المكرمة.
نعم.
يعني احترام الميقات وما الذي يؤدى عنده من إحرام ومن صلاة ومن نية، ثم الوصول إلى مكة المكرمة وماذا يفعله الحاج من مكة المكرمة، ثم تحرك إلى منى ليشرع لنا قصر الصلاة بلا جمع.
نعم.
والاستعداد ليوم عرفة، حتى وصل إلى نمرة، ونمرة على حدود عرفة، يعني جزء منها مسجد نمرة الحالي في عرفة وجزء آخر ليس في عرفة، حتى يعظم الدخول إلى هذه الساحة العظيمة. ثم شرع لنا القصر والجمع في عرفة، وشرع لنا أن الحج ليس مجرد نسك يؤدى، ولكنها مدرسة يعلم فيها المسلمين شعائر دينهم، كيف يكون الدعاء وأدب الدعاء في هذه البقعة المباركة، ثم خطبته الرائعة في يوم عرفة، وأوصى باحترام الدماء والأموال التي تهدر الآن بغير ثمن، احترام حقوق الإنسان بصفة عامة، نسيان كل قواعد الجاهلية إلا ما كان منها من مكارم الأخلاق، محاربة الربا الذي هو سبب خراب الدنيا، احترام المرأة وإعطائها حقوقها. وقلنا أن المرأة هي النصف الأرق في المجتمع الإنساني، ولذلك في غيبة تشريع إلهي يعتدى على حقوقها دائما وكثيرا. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أدب الوقوف في عرفات وأدب الدعاء، أن يكون المسلم على وضوء متوجها للقبلة واقفا أفضل من أن يكون جالسا رافعا يديه إلى السماء، ويدعو بكل ما يعني له من دعاء. وكان دعاؤه وهو سيد الخلق مثلا أعلى في التواضع وفي الخضوع لرب العالمين، وكان يقول فيه: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. وهذا النبي يعني الموصوب بالوحي الموصوف في القرآن الكريم بكمال الخلق، الموصوف بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقف هذا الموقف
ويدعو هذا الدعاء،
ويدعو هذا الدعاء.
سيدي يعني نحن رأينا في الأونة الأخيرة من يحمل على عرفات الله، من يحمل الأرجيلة الشيشة،
نعم،
ويحمل السيجارة، حتى والله يا سيدي رأيتهم بأم عيني على ظهور الحافلات بالورق بالشدة يلعبون وهم على صعيد عرفة. ماذا يقول فضيلة الأستاذ الدكتور؟
لقيمة المكان ولا لقيمة الزمان،
نعم،
للأسف الشديد. يعني هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول اعترف بذنوبي، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويرينا يعني أدب الدعاء ليس فقط في عرفة، في كل وقت وفي كل حين.
نعم.
وهناك أنزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما سمعها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بكى، فسأله المسلم ماذا يبكي؟
نعم.
قال: ما بعد الكمال إلا النقصان.
الله أكبر.
يعني ما بعد الكمال إلا النقصان.
ولعل هذه الآية سيدي هي آخر آية نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
هكذا يقال، لكن في اختلاف بين العلماء في آخر ما قيل، فمنهم من قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
صحيح.
إنما هذه لأن سبقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب81 يوم فقط، فهو توفي لرحمة الله بعد 81 يوم من إنهاء أعمال حجة الوداع
صلى الله عليه وسلم.
طبعا أعطانا درسا عظيما في اليسر في أداء العبادة. ما سئل في أمر إلا قال: افعل ولا حرج.
في يوم النحر،
في يوم النحر، افعل ولا حرج. نعم. وحتى في عرفة كان يقول الحج عرفة، فما جاء قبل صلاة الفجر من ليل الجمع أي المزدلفة فقد تتم حجه. أيام منى 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. على أن يكون المغادرة زي ما حكينا في الحلقة الماضية قبل غروب الشمس.
نعم.
لأن اليوم في الإسلام يبدأ مع الغروب وينتهي مع الغروب التالي، فإذا أراد أن يعني يتخفف في يومين فعليه أن يغادر قبل بدء اليوم الثالث، واليوم الثالث يبدأ بعد غروب الشمس مباشرة.
نعم. طيب يا سيدي، من الناس من ينفر بعد الغروب؟
هذا غير صحيح. هذا خطأ واضح جدا يقع فيه كثير من الناس.
نعم.
لأن لم يعلموا بهذه الحقيقة، لم يخبروا. يعني واضح جدا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر رجم ضحى، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وباقي الأيام رجع يعني بعد صلاة الظهر، يعني بعد الزوال مباشرة، وذلك تحاشيا من هذا الخطأ. وكذلك الذي يريد أن يتخفف في يومين عليه أن يغادر قبل الغروب
كمان.
طبعا
قبل الغروب،
قبل الغروب، لأن لو بقي بعد الغروب ثبت عليه اليوم الثالث.
سبحان الله.
نعم. نعم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، وعلمنا أن في المزدلفة يعني المشعر الحرام الذي في مكانه الآن مسجد كبير، على الحاج أو الحاج في أيامنا هذه أن يصلي ولو نافلة في هذا المسجد، لأن المسلمون كانوا يخفون في المشعر الحرام، وهي بقعة يبدو أن لها سر عند رب العالمين.
نعم.
كان إذا مر في مناطق العذاب يسرع الخطى ولا يريد أن يبقى فيها الفترة طويلة، لذلك كان إذا مر بوادي محسر مثلا، وهو الوادي الذي قضي فيه على إبرهة وجيشه، يسرع الخطى.
ما الحكمة سيدي من إسراع الخطى؟
لأن أماكن العذاب يعني قد يصيب المار بها شيء من العذاب أو من أثار العذاب القديم، قد يصيبه شيء،
قد يصيبه.
طبعا طبعا، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي بعدم المبيت في مرافق العذاب، عدم الأكل من ثمارها أو الشرب من مياهها، عدم البطء حتى في السير فيها، فكان يسرع إذا مر بهذه الأماكن.
نعم.
أمر ضعفة بني هاشم أن يرتحلوا من المزدلفة بليل، يعني بعد منتصف الليل، عن كبار السن، النساء، المرضى، يعني مع أن الأصل أن يبقى إلى صلاة الفجر وأن يتحرك يعني قبل طلوع الشمس.
نعم.
تحرك من مزدلفة إلى منى، ثم خطب الناس خطبة، يعني خطبتين في منى، خطبة في عرفة وخطبتين في منى.
نعم.
وليؤكد للمسلمين على أن الحج هو مدرسة يتعلم فيها المسلمون أصول دينهم وقيم وأخلاق هذا الدين وسلوكيات المسلمين، يعني ليس فقط شعائر تؤدى ولكنها دورة تربوية خاصة.
نعم.
خطب الناس خطبته الأولى بمنى التي علمهم فيها بحرمة يوم النحر وسبب تحريمه وفضله عند الله، كما علمهم حرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله وسنة رسوله، كما أمر الناس بأخذ مناسككم عنه، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا أبدا، وكأنه يشعر صلى الله عليه وسلم أو أن الملائكة أخبروا بدنو أجله، أو استنتج من الآيات القرآنية الكريمة ذلك.
سيدي، لعلي عند الخطبة التي خطبها الحبيب.
نعم.
صلى الله عليه وسلم بمنى، أستبيحك عذرا لأخذ هذا الفاصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. عدنا إليكم أيها الإخوة المشاهدون، حي الله هذه الوجوه الطيبة، حياكم الله تعالى وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني باسمكم أن أعود إلى فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار، حفظك الله يا سيدي.
بارك الله فيك.
كنا قد وقفنا مع فضيلتك قبل الفاصل مع الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في منى.
نعم
يا سيدي، تفضل.
يعني مجرد أن وصل إلى منى، يعني رمى جمرة العقبة، الجمرة الأولى، وقلنا أن هذا الرمي رمز لعهد مع الله سبحانه وتعالى بعدم الاستماع إلى نزغات الشيطان، يعني كل مسلم يرمي هذه الجمرات كأنه يعهد الله سبحانه وتعالى على ألا يخضع لنزغات الشيطان.
نعم.
ثم أكد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في خطبته الأولى في منى، أكد على حرمة يوم النحر، فقال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر اليوم التالي ليوم النحر.
نعم.
الذي يستقر فيه المسلمون في منى،
ثاني أيام عيد الأضحى.
ثاني أيام عيد الأضحى. نعم. وسبب تحريم هذه الأيام وفضلها عند رب العالمين، كما أعلمهم حرمة مكة على جميع بلاد الأرض، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الناس بأن يأخذوا مناسككم عنه صلى الله عليه وسلم، دورة تدريبية وتعليمية على أداء فريضة الحج، كان يقول: خذوا عني مناسككم، أيها الناس خذوا عني مناسككم، تعلموا مما أعطيه لكم. وأمر بالتبليغ عنه، يعني قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بلغوا عني فربما مبلغ أوعى من سامع. ثم قال في الخطبة: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال صلى الله عليه وسلم يسأل الناس: أتدرون أي يوم هذا؟ عشان يؤكد لهم أن عمل النسيء الذي كانوا قد وقعوا فيه في زمن الجاهلية قد يعني أنهاه الله سبحانه وتعالى. قال أتدرون أي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. أكد مرة أخرى على حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قالوا قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ أو من سامع. فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يأس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به الشيطان. نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريف
في يوم النحر.
في يوم النحر
بيده الشريف،
بيده الشريفة
صلى الله عليه
وسلم. وهو كان نذر 100 ناقة يعني النحر، فذبح بيده الشريفة 63 بدنة، وهذا كان عمره صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من كراماته صلى الله عليه وسلم، توفي وعمره 63.
يعني سيدة هذه الأضاحي التي ضحاها أو الذبائح التي ذبحها عنه، هل هي سنة
المؤكدة؟ عن أمة محمد، كان يقول عن محمد وعن أمة محمد.
نعم.
عن غير القادر من أمة محمد
صلى الله،
صلى الله عليه
وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى
نعم.
الله عليه وسلم.
ثم يعني أمسك وأمر عليا أن يرحم باقي من المئة، فلما أكمل نحره استدعى الحلاق فحلق رأسه وقسم شعره بين من كان يليه من المسلمين. طبعا الحلق أو التقصير، وهو يعني أثنى على المحلقين صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة أثنى على المقصرين. نحر الهدي واجب على كل من المتمتع والقارن، أما المفرد وهو الذي أحرى بالحج فقط فلا يجب عليه ذبح الهدي. والهدي شاة أو سبع بقرة أو عشر بدنة كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وتروي لنا أم المؤمنين السيدة عائشة عليه رضي الله أنها قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة ولذلك نحر. وقال الذي أهل مقترنا عليه الهدي، والذي أهل مفردا لا عليه شيء، إلا الذي يقع في ذنب أو في تقصير في أمر أمور الحج فعليه أن يذبح. أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الإسلام كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى منى وبات فيها 3 أيام التشريق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. يعني لا تكون فقط للنوم أو الاسترخاء، لا، فترة تربية حقيقية للمسلمين. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة ثالثة في منى، خطبة الثانية في منى والثالثة في أثناء الحج في اليوم 11 من ذي الحجة، وكانت تأكيدا لبعض ما جاء في خطبتي عرفة ويوم النحر. والواقع أن تكرار الخطب درس في التربية، يعني لا يجوز أن يعرض الإنسان الحقيقة مرة واحدة، فليس كل الناس على قدر واحد من الذاكرة، ولكن المعلم في فصله والوالد والوالدة في البيت عليهم أن يكرروا يعني الأوامر بطريقة لطيفة وغير مملة حتى تثبت القضية في أذهان الناس. فكرر يعني تحريم الدماء والأموال والأعراض، كرر الاهتمام بالمرأة والحرص على إعطاء حقوقها، كرر على ترك كل عادات الجاهلية، كرر على تحريم الربا صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذلك في عرفة كما قاله في خطبته الأولى في منى. في الطريق بعد أن قضى 3 أيام منها نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف طواف الوداع، وفي الطريق من مكة إلى المدينة وقف عند غدير خم قريبا من الجحفة في اليوم 18 من الحجة، وقد جاء في هذه الخطبة، ألقى خطبة على المسلمين وحج معه 10,000 نفس. يقول: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. هذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه بقي بعد حجة الوداع 81 يوم فقط. نعم. أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قالها 3 مرات. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دخل المدينة نهار. وكما أشرنا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في يوم 12 من ربيع الأول 11 هجرية بعد إتمام حجة الوداع 81 يوما.
لعلي يا سيدي أقف عند هذا المضمار عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف ودع الدنيا وكيف أدى مناسك الحج والعمرة. خذوا عني مناسككم أيها الإخوة المشاهدون، شكرا لحسن مشاهدتكم، أتقدم باسمكم جميعا بجزيل الامتنان وفضل الشكر التام للأستاذ الدكتور زغلول النجار حفظه الله ومد في عمره. ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم مكة شرف المكان والزمان. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.